بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تخيير الرجل امرأته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وساكتا. قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. قلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب تخيير الرجل امرأته. المراد بالتخيير أن يخيرها بين أن تبقى في عصمته زوجة له، أو أن يطلقها ويفارقها لكي تنكح زوجا غيره. وغالبا يكون الحاجة إلى مثل هذا إذا قلت ذات اليد عند الرجل، ولم يتمكن من الوفاء بكامل النفقة، وأيضا تكون المرأة قل صبرها على قلة ذات يده. فالتخيير هو أن يخير الرجل امرأته بين أن تصبر على حاله وقلة ذات يده أو أن يفارقها. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل. وهذا فيه بيان لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وما له من تميز ومكانه عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. الواجم والوجوم هو الامتناع عن الكلام، وغالبا يلجأ الإنسان إليه لما يهتم بأمر وينشغل باله وذهنه في أمر يقلقه ويشغل باله، فيكون في حالة هجوم، في حالة هجوم يصاحب هذا الهجوم انهماك في التفكير وانشغال بأمر، يصبح به المرء واجما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حوله نساؤه واجما ساكتا. لما رأى عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال أراد أن يغير عليه، قال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هدي مبارك ونافع، يعني إذا رأى المرء من صاحبه وجوما أو مثلا قلقا أو يعني تكدرا أو نحو ذلك ينبغي أن يغير عليه ويأتي بما يكون فيه من بسطه وإدخال السرور والضحك والابتسامة. لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، أي زوجة عمر، سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. وجأت عنقها، أي طعنتها أو ضربتها في عنقها، وقام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة بنته يجع عنقها، وقام عمر إلى حفصة أيضا بنته يجع عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. والله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعتي، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فكانت هذه هي حالهن. ومثل هذا حصل لعمر رضي الله عنه وأيضا لغيره من الصحابة لقلة ذات اليد في ذلك الوقت. قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 والشهر 30 أو 29. ثم نزلت هذه الآية آية التخير. آية التخير نزلت بعد الإيلاء على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقرب نساءه شهرا، والإيلاء هو هذا أن يحلف الرجل ألا يقرب أهله ويحدد مدة لا يقربهم فيها، وهذا يراد به التأديب للمرأة. فبعد هذا الإيلاء الذي كانت مدته شهرا نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية التأخير في سورة الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا تخير لنساء النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء في عصمته مع الوضع الذي هو عليه قلة ذات اليد، أو أن ويكون في هذا اختيار للرسول عليه الصلاة والسلام والدار الآخرة والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل للمحسنين الصابرين، أو يخترن الدنيا وزينتها. فجاءت هذه الآية بهذا التخير، تخير الرجل امرأته، فخير النبي عليه الصلاة والسلام نساء وبدأ بعائشة، وعائشة هي أحب نسائه إليه، أحب نسائه إليه، وخيرها عليه الصلاة والسلام وهو يرغب أن تختار البقاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي، أحب أن لا تعجلي. هذا القول أحب أن لا تعجلي يعني يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حريص ألا تختار الفراق وأن تختار البقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين عظيم مكانة عائشة في قلب النبي وعليه الصلاة والسلام ومحبته لها. فقال إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، حتى تستشيري أبويك. ومما ذكر العلماء في هذا الموضع أن عائشة صغيرة السن وخشي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور أن تختار مثلا الفراق، فأراد منها الأنات وعدم الاستعجال وأن تشاور أبويها. وهذا أيضا فيه لفتة مهمة أن الأمور العظيمة المهمة لا ينبغي المرء أن يقدم عليها مستعجلا ويتخذ القرار مستعجلا، لا بد أن يتأنى ويشاور أهل الرأي والبصيرة والفهم حتى يكون القرار ناضجا صحيحا سليما من العجلة. قالت وما هو يا رسول الله، أي ما هو الأمر الذي تريد أن تعرضه علي؟ فتلا عليها عليه الصلاة والسلام هذه الآية، آية التخير من سورة الأحزاب. قالت رضي الله عنها أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، يعني ما أختار إلا البقاء ولا عندي تفكير إلا في البقاء، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. هذه مسألة تتعلق أيضا بالغيرة عند النساء، ومر يعني مواقف في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عديدة موجبها الغيرة. وسببها الغيرة. قلت قال لا تسألني، قال عليه الصلاة والسلام لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، أي بكلامك لا تسألني امرأة منهن، يعني ماذا قالت عائشة إلا أخبرتها بما قلت. القرار الذي اختارته عائشة هو خير ما يكون في هذا المكان، هو أحسن ما يكون في هذا المكان، وهو الاختيار الموفق. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب لعموم نسائه أن يختارن ما فيه الخير له ولهن صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. فقال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، أي لا لم يبعثني مشددا على الناس، بل بعثت ميسرا، وأي أمر وطريقة فيها معونة لهم على الخير أسلكها. ومعلوم أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام إن سألنه ماذا اختارت عائشة وأخبرها سيكون هذا له تأثير لهن في حسن الاختيار مثل ما حصل منها. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. نعم.
قال رحمه الله عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، سألت عائشة رضي الله عنها فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟
هذا يعني السؤال لعائشة رضي الله عنها يتعلق بالقصة السابقة، التخير هل التخير طلاق؟ هل التخير طلاق؟ فتقول عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ أفكان طلاقا أي أفكان هذا التخير طلاقا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار، أي لم يكن طلاقا، وإنما يكون التخير إذا اختارت المرأة، إذا اختارت المرأة الفراق وفارقها يكون حينئذ طلاق، أو تضمن التخير جعل المرء الأمر بعصمة المرأة، أو جعل العصمة بيد المرأة فتختار ذلك وتطلق، فحينئذ يكون طلاقا. فقولها أفكان طلاقا، الاستفهام هنا إنكار أي لم يكن طلاقا. نعم.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى وإن تظاهر عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها: وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله عز وجل وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية، لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني؟ فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقي إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه أهبا معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟
ثم أورد هذا الباب، وبه ختم كتاب الطلاق، باب في قوله تعالى: وإن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقد تقدم في باب سبق أن هذا الحديث له تعلق بالقصة التي فيها تواطؤ عائشة وحفصة في مسألة العسل الذي شربه النبي عليه الصلاة والسلام عند زينب، وقلنا له رضي الله عنهن: نجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. أردنا بذلك أن يكرهن إلى نفسه مزيد شرب عسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فتظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر حتى يكرهن إليه مزيد شرب العسل عند زينب. وهذا من البواعث إليه كما تقدمت الإشارة الغيرة التي تكون بين النساء. فنزل في شأن حفصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما هذه الآية من سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هنا في هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. سنة كاملة ويريد أن يسأل عن آية من كتاب الله عن معناها، ولم يمنعه السؤال إلا هيبة عمر ومكانة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حتى خرج حاجا فخرجت معه، ولاحظ أيضا صاحبه في طريق سفر في كل الطريق ما لم يسأل عن هذه الآية هيبة له. فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك، شجر الأراك، لحاجة له أي لقضاء حاجة، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة. تلك حفصة وعائشة، والتظاهر الذي كان منهما هو قضية الباعث فيها كما قدمت الغيرة لما كان يمر بزينب بنت جحش في ضمن مروره على أزواجه كل عصر كان يطيل عندها شيئا، فسألت عائشة عن ذلك فقال: أهدي إليها عسل فيشرب منه عليه الصلاة والسلام، فأردنا أن يكرهن إليه ذلك، أن يكرر، فتواطأتا في هذا الأمر، ففيهن نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. وهذا أدب رفيع في العلم عظيم الشأن، إذا كنت تظن في مسألة أن عندي فيها علم فاسأل. وهذا أيضا من أدب السؤال، إن لفت إليه عمر رضي الله عنه، يعني يسأل المرء من يعلم أو يشعر أنه عنده فيها علم وعنده دراية. قال: إن كنت، قال: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما نعد للنساء أمرا، أي ليس للنساء عندنا شأن، لا يؤخذ برأيها ولا تسأل عن أمر ولا تستشار في شيء ولا يلتفت للكلام الذي تقول إليه، ما نعدها شيء. والله إن كنت لا إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما نعد للنساء أمرا، بل كان أمر النساء في الجاهلية أشد من هذا، أشد من هذا، كانت النساء في الجاهلية من سقط المتاع، كانت النساء في الجاهلية من سقط وتشترى وتباع وجميع حقوقها مهضومة، حتى جاء الإسلام أعز به المرأة وأعطاها الحقوق اللائقة بها وبمكانتها. قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، أي من آيات تبين مكانة المرأة والحقوق التي تجب على الزوج تجاه زوجه، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، في أمر أأتمره يعني أفكر فيه وأشاور نفسي فيه، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، أبدت له رأيا، أشارت عليه برأي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا، يعني هذا لا علاقة لك به ولا تدخل المرأة في مثل هذا. قال رضي الله عنه: وما لك أنت ولما ها هنا، أي ما علاقتك بما أنا فيه، أمر لا علاقة لك به، لأنه مثل ما قال ما نعد للنساء أمرا. وما تكلفك فيما أريده، يعني ما الذي يدخلك في هذا الأمر. فصرفها أن تبدي رأيا، صرفها أن تبدي رأيا، مع أن المرأة ولا سيما إذا كانت حصيفة قد تبدي رأيا يكون فيه الخير العظيم. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو من هو، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو من هو في المكانة والرأي والبصيرة، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبا. فتعجب عمر من هذا الأمر الذي ما كان يظن أنه يكون في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج غضبان وأخذ رداءه حتى دخل على حفصة، فقال لها: يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقال لها: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني اتركي هذه الطريقة ولا تغضبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني لا تغرنك، هذه يقصد عائشة رضي الله عنها التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابة منها فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. راجعته، القضية الآن في ماذا؟ مراجعة المرأة للرجل، فراجعته، يعني لم تلتفت للرأي الذي أبداه، بل راجعته ونقضت أو ردت عليه في الرأي الذي أبداه. يقول: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. أخذتني أي بكلامها ومراجعتها وردها علي، أثر فيها هذه المراجعة. يقول رضي الله عنه: كسرتني عن بعض ما كنت أجد، لأنه متحمس لأمر ويريد أن يعالج هذا الأمر الذي فيه النساء تراجع ولا سيما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكسرتني، أي صرفتني عن هذا الأمر، الحدة التي كانت معه والشدة انصرفت بهذه المراجعة التي كانت من أم سلمة رضي الله عنها. فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر. وهذا يبين المستوى العالي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرص عظيم على أخذ ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتمكنون مع مصالحهم الدنيوية من زرع أو غيره أو رعاية إبل من الجلوس في كل مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كل أحاديثه، فقد يغيب الإنسان في بعض مصالحه، لكن كانوا يتناوبون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يغيب يبلغ الآخر وهكذا، هذا يذهب في وقت وهذا يذهب في وقت، هذا يذهب في يوم وهذا يذهب في يوم، فتبقى الفائدة محفوظة للجميع إما بالحضور أو بالبلاغ، ويتعاهدون بعضا بذلك، يتعاهدون بعضا بذلك. وهذا يفيد أن طلب العلم يحتاج إلى تنظيم وترتيب، وأن التنظيم يعين على ضبط الوقت مع بقاء الإنسان حافظا لمصالحه الدنيوية لا تتعطل. قال: ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، أي أن يغزو المدينة، فكان في تخوف في ذلك الوقت من ذلك الملك. قال: ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح، يكرر الطلب، هذا يدل أن معه خبر مهم جدا. وعمر كان يتخوف هذا الملك ومجيئه. قلت: جاء الغساني قال: أشد من ذلك، قضية كبيرة جدا، أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، يعني هذا الذي كنت أنا أسعى فيه وأريد أن لا يكون منهن مراجعة ويتحلين بالصبر ونحو ذلك، يقول: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقي إليها بعجل، يعني غرفة عالية يرتقى إليها بدرج، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: هذا عمر فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة، يعني وردها على عمر، ذكر له أن مر على حفصة وأن كذا وأن زوجته قال، ذكر له الحديث الذي دار. قال: فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، يعني ملامس لجلده عليه الصلاة والسلام، والحصير هو الذي يصنع من الخوص، خوص النخل، فإذا نام الإنسان على الحصير بدون أن يقيه بفراش آخر ينطبع صورة الحصير على الجلد، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، من أدم حشوها ليف، يعني من الجلد وحشوها ليف، الليف الذي يستخرج من النخل حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، القرض ورق الشجر الذي يدبغ به، مصبورا أي مجموع كالصبرة وهي الكومة، وعند رأسه أهبا معلقة، جمع إهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه أي من الكفر، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما هم فيه أي من النعيم وهم على الكفر بالله، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا حالك. وهذا هذه القصة ولها نظائر كثيرة تبين هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله. وإلا لو كان لها شأن لا أعطاها أفضل خلقه وأحبهم إليه صلوات الله سلامه عليه. ومما يدل هوان الدنيا على الله أن يرى الكافر الملحد الشديد العداوة لدين الله المحارب لشرع الله وعنده من النعيم الدنيا والشيء الكثير، هذا كله يدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما يعني كسرى وقيصر الدنيا ولك الآخرة، أي ولك ولأمثالك من عباد الله المؤمنين. وهذا فيه شاهد لحديث الآخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.